رحلة الفنلندي جورج أوغست فالين. ولد الرحالة جورج أوغست فالين في جزيرة أولاند الفنلندية عام 1811 ميلادي، وتلقى تعليمه الأولي في مدرسة كنيسة بمدينة آبو العاصمة القديمة لبلاده، ثم أكمل تعليمه بجامعة هلسنكي ودرس اللغات الفرنسية والروسية والإنجليزية والألمانية والسويدية والعربية والفارسية والتركية. وفي عام 1836 ميلادي كان قد أتقن 9 لغات، كان أحبها إليه اللغة العربية والفارسية، ونال الدكتوراه من جامعة هلسنكي على أطروحته الاختلافات الأساسية بين اللغة العربية الفصحى والحديثة، وعمل بعدها محاضرا بالجامعة. وبعد وفاة والده عام 1837 غادر إلى بطرسبرغ في روسيا ليدرس لعامين بمعهد الاستشراق. وفي بطرسبرغ تعرف على الشيخ محمد عياد المصري الطنطاوي الذي كان يدرس اللغة العربية، وله رحلة بعنوان تحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسية، ومنها تعرف على تعاليم الإسلام. في هذه المرحلة من حياته كان فقيراً، فعرض الرحالة فالين على جامعته بهلسنكي القيام برحلة إلى مصر والجزيرة العربية بهدف الرفع من شأن جامعته في خدمة العلم وليدرس اللهجات العربية دراسة مقارنة. ووافقت الجامعة على مشروعه، وقيل أن المهام التي أوكلت إليه عندما كان في القاهرة كان جمع معلومات عن طبيعة وقوة الوهابيين في نجد والجزيرة العربية لصالح محمد علي باشا، فقد تقرب إليه أثناء مقامه بالقاهرة وتردده على الأزهر أحد موظفي وزارة الخارجية المصرية في عهد محمد علي باشا، وعرض عليه تمويل رحلته إلى الجزيرة العربية لقاء تزويد الحكومة المصرية بتقارير عن الأوضاع السياسية بها، على أن يسافر كتاجر يبحث عن الخيول العربية الأصيلة. وهذه الرواية تحوم حولها الشكوك ولم تثبت، وتلبية لنصيحة طبيب عكف على تعلم الأعمال الطبية والعلاجية ليسافر كطبيب، ثم توجه إلى باريس فدرس مخطوطات عربية في مكتباتها، وغادرها إلى القسطنطينية إسطنبول، وعاد إلى باريس في طريقه إلى الشرق. لكن رحلته تأخرت بعد أن تعرض لحادث سطو، فوصل إلى الإسكندرية عام 1843 ميلادي، ثم وصل إلى القاهرة في يناير عام 1844 ميلادي ليعزز معرفته بالإسلام وليعتاد على صفة عالم دين في رحلته إلى الجزيرة العربية. فقضى بمصر 6 سنوات، فحفظ أجزاء من القرآن الكريم ودرس الفقه وتعود على الصلاة والصوم، وتسمى باسم عبد الوالي أو ولي الدين، واستجاب لنصيحة القنصل الفرنسي بالقاهرة فول جينسن فيرونسل ألا يبدأ رحلته إلى الجزيرة العربية من القاهرة، إذ مهما كانت قدرته على التخفي عظيمة فإن الوهابيين أصبحوا يشكون بكل الرعايا والأصدقاء أو أي شخص يمت بصلة إلى محمد علي باشا حاكم مصر. ولهذا اختار فالين أن يعبر إلى نجد من شمال الجزيرة العربية والنفود. وفي إبريل من عام 1845 ميلادي توجه برا إلى عمان مارا بالعقبة، ومنها إلى الجوف بوابة النفود التي وصلها في 25 من مايو، وقضى بها 3 شهور، وتوجه منها إلى حائل وكان يحكمها عبد الله بن الرشيد، وهو رجل يمتاز بشجاعته الشخصية وحيازته ونشره الفضائل التي تلازم كل شيخ ناجح وكل شخص يصل إلى حائل وليس له أقارب أو أصدقاء، يسمح له بالإقامة في قصر الأمير حيث يحصل على الضيافة طيلة مقامه. وأما قبيلته شمر فهم شعب مغامر جدا مع نزعة طبيعية للتجارة والحملات الحربية، كان يؤمل أن يخترق من حائل إلى عمق نجد في طريقه إلى الرياض. وبعد 2 شهر في حائل ونفاد ما لديه من نقود، التحق بقافلة حجاج فارس إلى مكة المكرمة عام 1846 ميلادي لأداء الحج وزيارة المدينة المنورة. ورغم أنه لم يكن يخفي تسجيله وكتاباته لمشاهداته، إلا أنه منذ لحظة التحاقه بقافلة الحج من حائل توقف عن التسجيل بسبب شعوره بالمخاطر بين هذه القافلة من جهة، وبسبب أن القافلة كانت تسير سيرا سريعا فقد قطعت الطريق من حائل إلى المدينة في 85 ساعة، وهو زمن قياسي مما عرضه للإرهاق، إضافة إلى عزلته بين حجاج فارس مما حال بينه وبين طرح أسئلة على أفرادها. وما إن وصل إلى المدينة حتى افترق عن قافلة الحج الفارسي وتوجه إلى جدة، فهل أكمل طريقه إلى مكة المكرمة كما في بعض الروايات، أم أن المرض أقعده حتى عاد منها إلى القاهرة؟ ليست هناك إجابة قطعية شافية على السؤال. وعام 1847 ميلادي تأهب لرحلة أخرى إلى الجزيرة العربية، ووجهته نجد هذه المرة، وانتهت هذه الرحلة بالفشل بعد أن اكتشف أمره أنه مسيحي منتحر للإسلام، فغادر إلى فارس وكاد يموت في هذه الرحلة من الجوع، لولا أن أنقذه قبطان بريطاني أوصله إلى البصرة ومنها إلى بغداد. كانت رحلته الثانية إلى الجزيرة العربية والتي زار خلالها مكة المكرمة والمدينة المنورة قد قام بها عن طريق المويلح على البحر الأحمر، وكانت رحلته هذه شاقة ومضنية وطويلة. وصل فيها إلى تابوك في 20 من فبراير عام 1848 ميلادي، وكان الطريق مليئا بالحجارة السوداء المتناثرة هنا وهناك، ومن آن لآخر تكومات كالأهرام من الصخور، أما جبال المنطقة فتتكون من صخور رملية لكنها مغطاة بالحجارة، ويمكن فقط رؤية الجانب الرملي الأحمر منها عندما تفحص عن قرب. زار عام 1848 ميلادي المناطق والآثار التي لم يزرها في رحلته الأولى، فزار تيماء التي لم يكن قد زارها أوروبي من قبله، وأشار إلى أن سكانها من أتباع الحركة الإصلاحية للإمام محمد ابن عبد الوهاب، والذي لم يلاحظ عليهم إلا أنهم يتبعون المذهب الحنبلي المتشدد، وتحدث عن بئر هداج الذي يسقي النخيل ونباتات الذرة التي يعيش عليها 100 عائلة، وسمع عن العلا على بعد 3 أيام منها، لكنه لم يجذبه الفضول لزيارة الحجر حيث آثر مدائن صالح. وبعد أن قضى أسبوعا في تيماء غادرها إلى حائل، وقضى شهرا بها ليواصل إلى مدينة مشهد فبغداد العراق، وسجل في رحلته هذه معلومات لم يسجلها رحالة غربي من قبله، حيث كان أول أوروبي اخترق شمال الجزيرة العربية بكاملها حتى حائل، والتي توجه منها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة في رحلته الأولى. ولم يكتفي بتسجيل ملاحظاته عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لسكان البادية العربية، بل دون سجل معلومات جغرافية هامة تنم على ذكاء شديد وتتصف بالدقة، وكانت مكانته العلمية قد أهلته لأن ينصرف إلى تدوين المعلومات بدقة، وكأنه لا يريد أن يترك الأول للآخر من بعده من الجوالة الغربيين شيئا يضيفونه عن الجزيرة العربية. واعتبره الدارسون للرحلات الأوروبيين أنه أكثر الرحالة الغربيين تجوالاً في شمال الجزيرة العربية، بعد أن قضى متجولاً في البلاد العربية وفارس 7 سنوات في حرية وبلا خوف وبلا وجل، ولقي من العرب تفهماً ولم يجد صعوبة في التحدث معهم والانسجام مع بيئتهم وحياة البدو الرحل، وذلك لمتانة لغته العربية من جهة، ولحسن أسلوبه وأخلاقه وهندامه. ويسجل له أنه أول أوروبي يصل إلى الجوف، بل ويعتبر أكبر الرحالة الذين أنجبتهم فنلندا عبر مختلف العصور، وهو أشهرهم من أبنائه على الإطلاق. وبعد رحلاته إلى الشرق عاد إلى هلسنكي عام 1850 ميلادي، ومعه 34 كتاباً و19 مخطوطا عربيا اشتراها لمكتبة جامعته، فعين في جامعته أستاذا للغات الشرقية. وفيما كان يعد لرحلة جديدة إلى الجزيرة العربية، وافته المنية عام 1852 عن 41 عاما بداء السفلس، ومن يزر جامعة هلسنكي يجد صورة فالين فيها وهو بلباسه العربي. وعندما نشرت مذكرات رحلته إلى البلاد العربية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ذاع صيته في أوروبا، وعرفت أوروبا فضله وقيمته، واعتبرته من الرحالة الرواد، خاصة بعد مساهماته مع عدد من المستشرقين في وضع خريطة تفصيلية لبلاد العرب. ترك وراءه المؤلفات التالية: مذكرات رحلته إلى البلاد العربية في 5 مجلدات، وشرح حاشية لابن الفارض للشيخ عبد الغني النابلسي، وكتاب صور من شمال الجزيرة العربية في منتصف القرن 19 ميلادي. لم يقدم فالين وصفا تفصيليا لرحلته إلى الحج ووصوله إلى مكة المكرمة وزيارته للمدينة المنورة، فما كان من أهدافه في رحلته الاستكشافية للجزيرة العربية زيارة المدينتين المقدستين، لكن أجبرته الظروف الأمنية السائدة آنذاك على أن يقطع رحلته إلى نجد ويلتحق بقافلة الحج الفارسي. وعبر المستشرقون الغربيون عن أسفهم ألا يسجل فالين معلومات عن مكة والمدينة اللتين زارهما مرتين، لأنه لو تحدث عنهما لكان أثر معلومات الأوروبيين في تلك الحقبة لمستوى موضوعيته ودقته في الوصف. كذلك فإن رحلته الأولى من حائل إلى المدينة كانت الأولى التي يتعرف منها الأوروبيين لوجود طريق كهذا مباشر من طرق الحج، لم يكن معروفا لديهم. وكانت رحلاته إلى الجزيرة العربية مدفوعة بحركة ثقافية كانت تعنى بالتعرف على حياة البدو، وهي حركة تعتبر الثقافة الغربية قمعية. وقد تقوي هذا الشعور عند الرحالة فالين بعد تعدد رحلاته إلى الجزيرة العربية ومخالطته للبدو، مما دفعه للتخطيط للعودة مرة ثالثة للعيش بين البدو لبعض الوقت، وحالة وفاته دون ذلك. عاد من رحلته إلى لندن حيث أصابه نوع من المنخوليا بسبب اعتلال صحته من جهة، وبسبب عدم إلفه الحياة الأوروبية التي انقطع عنها سنوات طويلة متواصلة، وبسبب عشقه للعودة إلى الشرق، وزاد من معاناته قلة ذات اليد، فعكف على كتابة مذكرات رحلته باللغة الإنجليزية، وكان ما يكتبه يلقيه أمام الجمعية الملكية الجغرافية بلندن، حيث لقي اعترافها بجسارته ونجاحه كرحالة، وبفضل ذلك توجهت إليه الأنظار في أوروبا باهتمام، وكرمته المراجع العلمية في فرنسا وألمانيا. ولما عاد إلى فنلندا عام 1850 ميلادي تم انتخابه بروفيسورا بجامعة هلسنكي، وقام بواجباته في التدريس الجامعي خير قيام، لكن ذلك لم يرضه، فمناخ الجامعة والحياة الأكاديمية بها ضيق بالقياس إلى سعة الصحراء التي اعتادها. وكان ما كتبه فالين ونشره بالإنجليزية عبارة عن ملخصين جافين مقتضبين، لكن مذكراته ومراسلاته غنية بالمعلومات، وهي تظهر إنسانيته ومهاراته في فهم أساليب حياة البدو الذين عاش بين ظهرانيهم. وبعد نصف قرن كتب عنه هوجارث في كتابه التغلغل في الجزيرة العربية: ربما استغنى الإنسان عن قراءة كثير من القصص التي كتبها الرحالة ممن أتوا بعد فالين، واكتفى بما كتبه هو من قصص، بل إن كيرمن كتب إن تفهم فالين للصحراء العربية والحياة البدوية يتفوق على تفهم الإنجليزي بيرتون، وهو أكثر تعاطفاً وحناناً وأكثر تفهماً من السويسري بالجريف، وكأن كتاباته مزقت الأحجية التي كانت في أذهان الغربيين عن الجزيرة العربية وسكانها البدو، وكان يتشوق إلى أن يغادر الأجواء الرطبة والضبابية في بلاده إلى مناخ الشرق المشمس وإلى بساطة حياة العربي، فنجح في إقناع الجمعية الجغرافية في بطرسبرغ ليقوم هو برحلة استكشافية معمقة للجزيرة العربية لصالح الجمعية مقابل تقاضيه راتب الأستاذية لمدة 6 سنوات. وبسبب خطأ روتيني فشل مشروع الرحلة الاستكشافية الجديدة، فكانت القشة التي قسمت ظهر الرحالة فالين ومات منها عام 1852 ميلادي بمرض السفلس.